بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالأنبياء قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكرمهم الله عز وجل بأنواع من المعجزات، فقرأنا في القرآن الكريم ما كان من خبر نبي الله نوح عليه السلام حين أنجاه الله عز وجل من الغرق بعدما أهلك قومه، حين فتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، نجاه الله عز وجل والمؤمنين معه في سفينة استوت على الجودي وجعل ذريته هم الباقين. وكذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فما أحرقت النار إلا وثاقه بعدما أمره الله عز وجل بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام آتاه الله 9 آيات بينات، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. ونبي الله عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد صبيا، ثم أجرى الله على يديه أنواعا من المعجزات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنزل الله عليه مائدة من السماء كانت عيدا لأولهم وآخرهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بنوعين من المعجزات. النوع الأول وهي المعجزة الباقية الخالدة التي لا تفنى عجائبها ولا تخلق على كثرة الرد، وهي القرآن الكريم. ووجوه إعجازه كثيرة، يأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله. وقد عني العلماء الذين كتبوا في دلائل الإعجاز ببيان هذه الأنواع. أما النوع الثاني من المعجزات فهي تلك المعجزات الحسية من جنس ما أكرم الله به الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم. وقد أورد القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بعضا من هذه المعجزات. أول هذه المعجزات ما كان من انشقاق القمر، وهذه المعجزة ثابتة بالقرآن في قول ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي واردة من روايات جمهرة من الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وخلاصة ذلك أن المشركين المعاندين كانوا يقترحون الآيات على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيقولون له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالناس ما كان يطلب من ربه هذه الآيات، لأن الله عز وجل قد جرت سنته بأن الناس إذا اقترحوا آية بعينها فتحققت فلم يؤمنوا فإن الله عز وجل ينزل بهم العذاب. ولذلك لما طلب الحواريون مائدة من السماء وعيسى عليه السلام دعا ربه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكذلك قوم صالح لما طلبوا ناقة وعينوا أوصافها بأنها لا بد أن تكون كوماء ذات لبن كثير، حار في الشتاء بارد في الصيف، فجاءت هذه المعجزة على الوصف الذي طلبوه، حذرهم نبيهم عليه السلام قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب هذه الآيات من الله عز وجل. في يوم من الأيام قال له المشركون يا محمد أرنا آية، وما عينوها، أرنا آية. فأراهم صلوات ربي وسلامه عليه القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، نصف فوق جبل حراء ونصف دونه أي بعيدا عنه. فقال اشهدوا يا معشر قريش. فقال سفيههم أبو جهل إن محمدا قد سحر أعيننا، أو قال إن ابن أبي كبشة قد سحر أعينكم. فقال بعضهم إن كان محمد قد سحرنا فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر أهل الآفاق جميعا، اسألوا من يأتي من بلد آخر. فعينوا تلك الليلة وسألوا من جاءوا من الأسفار البعيدة فشهدوا جميعا بأنهم قد رأوا القمر في تلك الليلة وقد انشق نصفين حتى كان نصف هاهنا ونصف هاهنا. فقال الكافرون هذا سحر مستمر. النوع الثاني من المعجزات الحسية نبع الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا قد تكرر مرارا. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده في الإناء فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ الناس جميعا، وكنا زهاء 70 أو 80 ونحن بالزوراء. الزوراء هو موضع سوق المدينة. ففي هذه الحادثة يذكر أنس رضي الله عنه أن الماء قد نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ منه 70 أو 80 رجلا. ولا شك أن هذه أبلغ من معجزة موسى عليه السلام حين ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه عشرة عينا، فنبع الماء من بين لحم ودم أبلغ من نبع الماء من الحجارة، وإلا فالحجارة قد قال الله عز وجل وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا، أو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا بالحديبية فعطش الناس، أصاب الناس عطش لما كانوا محصورين في الحديبية وقد منعوا من دخول مكة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة. يقول رضي الله عنه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء فأدخل فيها يده فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى شربنا وتوضأنا وملأنا أسقيتنا. قيل له، والقائل هو سالم بن أبي الجعد رحمه الله، قيل لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم 1,500 رجل، كلهم توضأ وشرب وملأ وعاءه وإناءه من ذلك الماء الذي تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من المعجزات ابتعاث الماء بدعوته وتفجيره ببركته صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك، لما فقد الناس الماء وكانت الساعة ساعة عسرة كما ذكر ربنا جل جلاله في القرآن، الشقة بعيدة والحر شديد وليس مع القوم ماء إلا قليل، حتى إنهم كانوا ينحرون الناقة ويعصرون ما في كرشها فيشربونه، ويضع الواحد منهم تلك الكرشة على عنقه من أجل أن يجد بردها، يعني من شدة الحر وشدة العطش الذي لحقهم في تلك الغزوة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه فوجدنا عينا تبض بماء قليل فجمعناه بأيدينا في إناء وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل فيه يديه، ثم أمر معاذا بأن يعيده في تلك العين، قال رضي الله عنه ففعلت، فانخرق ماء له حس عظيم كحس الصواعق حتى توضأنا وملأنا أوعيتنا. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يعني بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك المكان القاحل الذي لا زرع فيه ولا ماء بعد حين سيكون مملوءا بالبساتين والزروع والأنهار، وكما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهارا. ثم النوع الرابع من المعجزات تكثير الطعام القليل، الطعام القليل الذي لا يكفي إلا للواحد أو للاثنين، يطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجم الغفير والعدد الكثير من الناس. وفي ذلك ما رواه أصحاب الصحيح وغيرهم من خبر أبي طلحة رضي الله عنه لما أرسل إلى أم سليم يطلب طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الخندق، فأرسلت أنسا بقرصان من شعير، يعني بعض الأقراص من الشعير، لفتها في ثوب وجعلتها تحت إبطه، تحت إبط أنس بن مالك، وكان غلاما صغيرا رضي الله عنه. قال: فوضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شاء الله أن يقول، ثم أطعم منها نحو 100 نفس. هذه الأرغفة اليسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أطعم منها نحو من 100 نفس. ومن ذلك أيضا خبر جابر رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الطعام عندنا إن شاء الله، وكلمه مخافة لئلا يسمع سائر الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس أن الطعام في بيت جابر. فرجع جابر رضي الله عنه وهو جزع هلع، وقال لزوجته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس جميعا. فقالت له: أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، رسول الله أعلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل في إثر جابر، قال له: لا تنزل البرمة. البرمة هي القدر التي طبخت فيها تلك العناق، فتفل فيها عليه الصلاة والسلام، نفخ في تلك القدر، ثم أمر الصحابة بأن يتحلقوا عشرا عشرا، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بذلك الشعير فهشمه، ثم صب عليه من المرق ووضع من اللحم، وما زال القوم يأكلون. يقول رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق أكل من طعامي 1000 نفس، وإن قدرنا لتفور، وإن عجيننا ليخبز. يعني لو جاء 1000 سواهم لأكلوا. ومن ذلك أيضا ما كان من خبر أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أصابت الناس مخمصة، مخمصة أي جوع، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، أما عندك شيء من طعام؟ قلت: يا رسول الله، تمرات في مزود. المزود الإناء الذي يحفظ فيه الزاد، تمرات في مزود. وفي بعض الروايات بأنها كانت 19 تمرة، يعني أبو هريرة رضي الله عنه عدهن، دلالة على المخمصة والحاجة. وإلا لو كان الناس في سعة فالواحد لا يدري كم عنده من التمر، لكن أبو هريرة عدهن 19 تمرة. قال: أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهن وقال: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا بدعوات، ثم أعادهن وقال: ادعوا الناس. وأخذ صلى الله عليه وسلم يدخل يده ويخرج لهم من التمر فيأكلون حتى يشبعوا، يفعل ذلك مرارا حتى شبع الناس جميعا. ثم قال: يا أبا هر، هذه تمراتك، ما نقصنا منها شيئا، فإذا أردت أن تأكل فأدخل يدك ولا تكبه، يعني أدخل يدك في المزود وخذ لا تكبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق أكلت من ذلك المزود حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان يوم قتل عثمان انتهب مني فذهب. وعثمان رضي الله عنه قتل في ذي الحجة سنة 35. يعني نفترض بأن أبا هريرة رضي الله عنه حصلت معه هذه الحادثة يوم أسلم أو عام أسلم في السنة 7 من الهجرة، عام خيبر، معنى ذلك أنه مكث 28 سنة يأكل من تلك التمرات التي برك عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيهن. ومن ذلك أيضا ما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول: كنت أجوع حتى ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فرأى ما بي من الجهد، فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اتبعني، فتبعته حتى دخل بيته فإذا عس من لبن، يعني قدح من لبن، فسأل أهله فقالوا يا رسول الله قد بعث به آل فلان. فأبو هريرة رضي الله عنه حدثته نفسه بأن هذا اللبن سيكون مناصفة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشرب منه ويترك له فضلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هر اذهب فادع أهل الصفة، وكان أهل الصفة نحو من 80 رجلا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقلت في نفسي وما يصنع هذا القدح بأهل الصفة، يعني كيف يكفيهم ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ما في سبيل لمناقشته ومحاجته. يقول رضي الله عنه فذهبت فدعوتهم فجاءوا جميعا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر اسقهم، يعني كن أنت الساقي. يقول رضي الله عنه فجعلت أضع القدح بين يدي أحدهم فيشرب، ثم أضعه في يد الآخر وأنا أنظر إليه، يعني أبو هريرة رضي الله عنه قد أصابته يعني شفقة ونوع من الهلع، ينظر إلى القدح يخشى بأن اللبن يذهب. يقول فوالله ما أدري أيزيد أم ينقص. يقول حتى وضعته في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم ثم قال اجلس، فجلست ثم وضعه بين يدي وقال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، فلم يزل يقول اشرب اشرب حتى قلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. شرب رضي الله عنه حتى شبع. ويقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر طعاما يكفيهما، يكفيهما يعني أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل في بيت هذا الرجل المبارك أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. فأبو أيوب صنع طعاما يكفي لشخصين، للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب أدع 30 من أشراف قومك، فجاءوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال ادع 60، فجاءوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال ادع 70، فأكلوا حتى شبعوا وما خرج منهم رجل حتى أسلم وبايع، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من سلام الشجر عليه وشهادته له بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما نزل عليه الوحي يحكي عن نفسه يقول لما فجأني الوحي وأنا في حراء جعلت لا أمر بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشجر كان يسلم عليه، وله من الآيات مع تلك الأشجار الشيء الكثير، من ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلقي أعرابيا قال له أين تريد، قال للأعرابي أين تريد، قال أريد أهلي، قال هل لك في خير من ذلك، قال ما ذاك، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال له الأعرابي من يشهد لك، فقال له تلك الشجرة قل لها رسول الله. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، فذهب إلى الشجرة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فتهدلت أغصانها وأقبلت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مرها فلترجع، فرجعت حتى استقرت في مكانها. فشهد الأعرابي شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأراد حاجته، يعني أراد أن يقضي حاجته، فما وجد شيئا يستتر به، فأتى شجرة فأمسك بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت كما ينقاد البعير المخشوش مع صاحبه. ثم أشار إلى أخرى انقادي علي بإذن الله، فانقادت حتى التأمتا. يقول جابر رضي الله عنه فذهبت بعيدا وأنا أحدث نفسي، يعني يعجب من هذا الذي كان، قال فالتفت بعد حين فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وقد رجعت كل شجرة إلى مكانها. فالله عز وجل سخر له تلك الأشجار تنقاد له وتستجيب لأمره صلوات ربي وسلامه عليه، ولا نستغرب في شيء من ذلك، فإن ربنا جل جلاله قد أخبر في القرآن أن الكائنات جميعا تسبح بحمده وتسجد له، فقال سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقال سبحانه والنجم والشجر يسجدان، وقال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن ذلك أيضا ما كان له من الآيات مع الجمادات، وهذا هو النوع السادس مع الجمادات. يقول الصحابة رضوان الله عليهم كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. ويقول أنس رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسمعنا تسبيحهن بين يديه، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. فهذه الحجارة تسبيحها ليس أمرا غريبا، لكن الغريب والمعجزة أن يسمع الصحابة ذلك التسبيح. وكذلك تسبيح الطعام ليس غريبا، إنما المعجزة في سماع ذلك التسبيح. والنوع السابع أيها الإخوان ما كان له من الآيات مع ضروب الحيوانات، مع ضروب الحيوانات. هذه العجماوات تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندنا داجن في البيت، والداجن ما يؤلف من الحيوان الذي يكون في البيت، يمكن أن يطلق على أي نوع من أنواعها. كان عندنا داجن في البيت، فإذا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وسكن، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يذهب ويجيء. يعني هذا الحيوان في حال وجود النبي عليه الصلاة والسلام يثبت في مكانه ويستقر، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام صار يجول ويروح ويجي. ومن ذلك أيضا ما رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في خبر الذئب، وهو ثابت في سنن الترمذي وغيرها، والحديث صحيح بأن أعرابيا كان يرعى غنما له خارج المدينة فأقع الذئب على واحدة منها، يعني الذئب اختطف واحدة من تلك الأغنام وأقع عليها ليفترسها، فلحق به الراعي فخلصها، خلص الشاة، فتكلم الذئب بلسان عربي مبين، فقال لذلك الأعرابي: أما تتقي الله وقد حلت بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الأعرابي: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال له الأعرابي: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط أعظم منه، وقد أشرف أهل السماء ينظرون قتاله وأصحابه مع الكفار وهو يدعو إلى الله وأنت مشغول بغنمك. فقال الأعرابي للذئب: فمن لي بغنمي وأنا أحب أن آتيه؟ فقال له الذئب: اذهب أنا أحفظها لك. فجاء الأعرابي إلى المدينة وأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة الكرام وطلب من ذلك الأعرابي أن يحدثهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، وحتى يخرج فيخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. ومن ذلك أيضا ما ثبت من حديث عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأقبل أعرابي قد صاد ضبا وألقى بالضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، أي حتى يؤمن بك هذا الضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم الضب، قال: يا ضب، ناداه يا ضب، قال: مرحبا يا خير من وافى القيامة. قال له عليه الصلاة والسلام: من تعبد؟ قال: أعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال له: يا ضب، من أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. قال له الأعرابي: يا رسول الله، إئذن لي أن أسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نهاه صلى الله عليه وسلم عن السجود له. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعرابيا قد صاد ظبية وعقلها، ربطها وهو نائم، فهذه الظبية لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت عليه، فالتفت إليها صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل، يعني لها رضع صغار، فأطلقني أرضعهم ثم أعود. قال: أو تفعلين؟ قالت: بلى، والذي بعثك بالحق. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضعت يعني صغارها ثم رجعت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها، يربطها كما كانت، فانتبه ذلك الصياد، قال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: بلى، تطلق هذه الظبية. فقال: أفعل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها فانطلقت تعدو وهي تقول: أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا نستغرب إذا كان القرآن يحدثنا بأن سليمان عليه السلام فهم كلام النملة وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من سليمان وأعظم عند الله مكانة من سليمان. ومن ذلك أيضا ما كان من تلك الآية العظيمة حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أن بعيره قد هاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ومعه عدد من أصحابه، وأبو بكر رضي الله عنه لما رأى ثورة البعير وهياجه أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يا رسول الله، يعني لا تدخل على هذا البعير، فقال له صلى الله عليه وسلم على رسلك أنت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم والبعير الهائج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع مشفره على الأرض، يعني كأنه يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ويحييه، ثم وضع رأسه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يساره، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب البعير إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. وفي بعض الألفاظ أنه قال له إن بعيرك يشكو أنك تدئبه ولا تطعمه، تدئبه يعني تتعبه، تدئبه ولا تطعمه. قال أبو بكر يا رسول الله كأن البعير يعلم أنك رسول الله. قال يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر ولا حجر ولا طير ولا دابة إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكروا بأن صفوان بن أمية وأبا سفيان بن حرب كان خارج مكة يعني في أطرافها، فجاء ذئب يعدو خلف دابة من الدواب، فلما دخلت في الحرم رجع الذئب، لما دخلت تلك الدابة في حدود الحرم الذئب رجع، فتعجب الرجلان الكافران أبو سفيان وصفوان بن أمية، فالتفت الذئب إليهما وقال ألا أدلكما على أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان لصفوان أما واللات والعزى لو تكلمت بذلك وفشى بمكة لتركتها خلوفا، يعني حذر صفوان بن أمية من أن يتكلم بما سمع وبما رأى، لأنه لو فعل سيترك مكة خلوفا، يقال للدار صارت خلوفا إذا ذهب رجالها وبقي نساؤها. يعني أبو سفيان يحذر صفوان أن هذا الخبر لو فشى فإن أهل مكة سيهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه. وقال بعض الصحابة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميناء وأراد أن ينحر نوقه التي أهداها للبيت الحرام، رأيت ستة أو سبعة يزدلفن إليه بأيهن يبدأ، يعني تلك النوق تقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن يشتهين أن يبدأ. والحديث المتواتر أيها الإخوة الكرام من رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي والمطلب بن أبي وداعة وبضعة عشر نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم في قصة حنين الجذع له، أنه عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة كان يخطب على جذع نخلة، إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة أو في غيرها فإنه عليه الصلاة والسلام يصعد على جذع نخلة من أجل أن يراه الناس. فقال له إحدى النساء يا رسول الله إن عندنا غلاما نجارا فلو صنع لك منبرا، فأذن لها صلى الله عليه وسلم فصنع له منبر من ثلاث درجات، فصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة فسمعنا لذلك الجذع حنينا يشبه صوت العشار. والعشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل. سمعنا لذلك الجذع حنينا يشبه صوت العشار حتى ضج المسجد بالبكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا يبكي لما فقد من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله وتلاوة القرآن. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فالتزمه فسكن، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقطع وأن يدفن تحت منبره. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تشتاقون أنتم إلى لقائه؟ واحد من الطيبين ذهب إلى المدينة المنورة ويعمل أستاذا في كلية الطب في بعض الجامعات هناك في المدينة، يقول: وقد رزقني الله عز وجل ببنتين توأم، يعني بنتين صغيرتين رضيعتين، لعلهما دون السنة، والرجل أعرفه وأعرف صدقه. يقول: فلما ذهبت، يعني أول ما جاء بأسرته، يقول: ذهبت لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحمل ابنتي هاتين. فيقول: فلما اقتربت من القبر وأنا أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بعض من كانوا وقوفا عند القبر، من تجدون حرس وتجدون بعض الناس يوجهون الناس ممن يلبسون تلك المشالح وما إلى ذلك، يقول: أحد هؤلاء تعاطف معي فحمل البنتين الصغيرتين، يعني أخذ البنتين من ذلك الرجل. يقول: فتعلقت الصغيرتان بالسياج الذي على القبر. قال: فلما أردت أن أنصرف أراد أن يأخذهما، فصارت البنتان تبكيان. يقول: فتعجبت من ذلك، فقال لي ذلك الرجل، ولعله من طلبة العلم، قال له: لما تعجب؟ الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هاتان الصغيرتان بما فطرهم الله عز وجل عليه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل منهما ذلك. إن شاء الله نكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب رسول الله اللهم أحينا على سنتي وتوفنا على ملتي واحشرنا تحت لوائي وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من حزبه المفلحين وأتباعه الصالحين. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار شريعته الذابين عن سنته العاملين بدينه المقتفين أثره المهتدين بهديه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاقتداء به والائتساء بهديه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.